تلو الذكرى متبعا هداه وحسبي أن أنال به رضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلوب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
الله 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 الله.
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Oh. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحانك يا من جعلت النجوم مصابيح السماء وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة أينما كنتم، وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة، حيث نواصل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير سورة الدخان المباركة، متمنين أن تنال رضاكم. بداية أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 9 حتى 11 من سورة الدخان المباركة.
بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم.
أيها الأفاضل، وردت كلمة فارتقب مرتين في القرآن الكريم، وهما معا في هذه السورة المباركة. هذا التعبير فيه تهديد للكفار وتسلية للنبي صلى الله عليه وآله. وإن كان ظن بعضهم أن ظهور الدخان كناية عن القحط وسوء الحظ في هذه الدنيا، ولكن الظاهر أن المراد من الدخان هو ما يحصل في بدايات القيامة أو نفس القيامة. ما نستقيه من هذه الآيات مستمعين الأكارم هو أولا، لابد من أن يكون الشك مقدمة للبحث وتحصيل اليقين، لا دافعا للغفلة والبطالة، والشك الدائم هو مورد ذم وتوبيخ. ثانيا، لا إبهام ولا غموض في أدلة التوحيد، وجذور شك الكفار ترجع إلى صفة العناد الموجود في نفوسهم. ثالثا، منكروا منطق الوحي لا برهان لديهم، وسعيهم وحياتهم هي لعب. ورابعا، بعد الاستدلال يأتي دور التهديد. أما الآن إخوتنا المستمعين، أدعوكم إلى الاستماع لتلاوة الآيتين 12 و13 من سورة الدخان المباركة.
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين.
مما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أيها الأكارم، أولاً، الذين يتخذون الدين لعبة سوف ينتبهون من غفلتهم وترددهم فيبدأون بالدعاء والالتماس. ثانيا، لا أثر للتوبة عند نزول العذاب. ثالثا، العذاب الإلهي لا يكون إلا بعد إتمام الحجة. ورابعا، كتاب الله مبين والرسول كذلك، لقوله تعالى في الآية الثانية من سورة الدخان والكتاب المبين، ولقوله تعالى في الآية 13 منها رسول مبين. وإلى تلاوة الآيات 14 حتى 16 من سورة الدخان المباركة.
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
تشير هذه الآيات أيها الأفاضل بأن الانتقام الإلهي من الظالمين ليس من باب التشفي بل لتطبيق العدل. إن كلمة بطش هنا بمعنى الأخذ بصولة وهيبة وشدة، وذكر بعضهم أن المراد من الأخذ بشدة هو هزيمة المشركين في معركة بدر. ما نتعلمه من هذه الآيات أولا، يسعى الكفار لتبرير فعلهم بأي طريق كان. ثانيا، العناد سبب لانحراف الإنسان في عمله كما في قوله تعالى معلم مجنون. ثالثا، متى ما رأى المذنب العذاب الإلهي أعلن إيمانه، ولكن إذا رفع عنه العذاب عاد إلى ما كان عليه. ورابعا، إن الله عز وجل مصدر الرحمة، ولكن في موارد يكون عذابه شديدا، فمن يجعل الوحي ألعوبة سوف يناله العذاب الشديد. والآن مستمعينا الكرام نستمع إلى تلاوة الآيتين 17 و18 من سورة الدخان.
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.
كلمة فتنة هنا إخوتنا الأفاضل في الأصل تعني وضع الذهب في النار لتخليصه من الشوائب، ثم أطلقت على كل امتحان واختبار يجري لمعرفة نسبة خلوص البشر. مما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا، بعثة الأنبياء إلى الناس فيها نوع من الاختبار والامتحان لكي يعرف من يؤمن بالحق ممن يعاند في ذلك. ثانيا، لابد لمن يختاره الله عز وجل من أن يمتلك الأهلية اللازمة قبل ذلك. ثالثا، من وظائف الأنبياء نجاة المؤمنين من يد الظالمين. رابعا، ينبغي على الإنسان في بعض الأحيان أن يصرح بما يملك من كمالات، كما يقول النبي عن الله عز وجل إني لكم رسول أمين. وخامسا، الأمانة في تلقي الوحي وإبلاغه للناس هي من الصفات الضرورية في الأنبياء. في ختام برنامج نهج الحياة نشكركم على حسن المتابعة، وحتى برنامج آخر وتفسير ميسر للقرآن الكريم نستودعكم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا، أتمنى لكم متابعة طيبة لهذه البرامج. من وصايا نهج البلاغة تستمعون إليها عند 1:31، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 1:43. نور أمور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:51، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. أحبتي، قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25، ومن ثم نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 3:51. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما جميلا مستمعينا الأحبة، مع ألف سلامة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. إذا كنت في إدبار والموت في إقبال، فما أسرع الملتقى. وقال عليه السلام الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر. وسئل سلام الله عليه عن الإيمان فقال: الإيمان على 4 دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. والصبر منها على 4 شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. واليقين منها على 4 شعب: على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين. فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة، ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين. والعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم، وغور العلم، وزهرة الحكم، ورساخة الحلم. فمن فهم علم غور العلم، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم. ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا. والجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين. ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. والكفر على أربع دعائم: على التعمق، والتنازع، والزيغ، والشقاق. فمن تعمق لم ينب إلى الحق، ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق، ومن زاغ ساءت عنده الحسنة، وحسنت عنده السيئة، وسكر سكر الضلالة. ومن شاق وعرت عليه طرقه، وأعضل عليه أمره، وضاق عليه مخرجه. والشك على أربع شعب: على التماري، والهول، والتردد، والاستسلام. فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله، ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه، ومن تردد في الريب وطئته سنابك الشياطين، ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما. وقال عليه السلام: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. كن سمحا ولا تكن مبذرا، وكن مقدرا ولا تكن مقترا. أشرف الغنى ترك المنى، من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون. وقال عليه السلام: من أطال الأمل أساء العمل. وقال عليه السلام: وقد لقيه عند مسيره إلى الشام ذهاقين الأنبار، فترجلوا له واشتدوا بين يديه، فقال: ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان من النار. كانت تلك مستمعي الكريم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله،
سيروا لنيل الخير جميعا،
يا حجاج بيت الله،
سيروا لنيل الخير جميعا،
يا حجاج بيت الله،
واسألوا الله العفو دواما، واسألوا الله العفو دواما،
لا تقنطوا من فضل الله،
لا تقنطوا من فضل الله،
سيروا لنيل الخير جميعا،
يا حجاج بيت الله،
سيروا لنيل الخير جميعا،
يا حجاج بيت الله،
يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الكرام، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، اتفق المفسرون والمحدثون على أن السبب الموجب لنزول هذه الآية المباركة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية من أصحابه فالتقت برجل معه مال كغنم وما إليه، فحسبوه كافرا فتلفظ بما يدل على إسلامه من تحية الإسلام أو كلمة الشهادة ونحوها، فاعتبرها بعضهم أنها كلمة يقولها لينجو بها من القتل فقتله. ولما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شق عليه وأنب القاتل فقال إنما تعوذ بها من القتل، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم كما في بعض الروايات هلا شققت عن قلبه، أي من أين عرفت نيته وألفاظ الآية الكريمة لا تأبى هذا المعنى بل هي صريحة فيه، فإن قوله تعالى
إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا
معناه إذا ذهبتم إلى الجهاد فتأنوا ولا تقدموا على قتل من تشتبهون في دينه وعداوته.
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا،
لأن كل من أظهر الإسلام كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، بخاصة فيما يعود إلى حقن الدماء وحفظ الأموال، أما باطنه فموكول إلى الله وحده.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله
مستمعين الأعزاء. وأما قوله سبحانه
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة،
فيشعر هذا بأن الذي دفع بهم إلى قتل الرجل إنما هو الطمع بما لديه من أموال، وهو الذي جعلهم يتخيلون أن إظهاره لكلمة الإسلام كان بقصد الخلاص والنجاة، فكثيرا ما يتصور الإنسان نفسه على غير حقيقتها فيكون واقعها شيئا وانطباعه عنها شيئا آخر، مع العلم بأنه هو هي وهي هو، وهذا من خصائص الإنسان وعجائبه. وعلى أي حال فإن الله قد نبههم إلى خطائهم هذا وأنهم قد استعجلوا الغنيمة، مع أن مغانم الله ونعمه لا تعد ولا تحصى، فيعوضهم منها عمال المقتول أضعافا مضاعفة. وأما قوله تعالى
كذلك كنتم من قبل،
هذا رد عليهم ونقض لفعلهم بمنطق العقل والوجدان، وتقرره أنكم كنتم مشركين من قبل ثم دخلتم في الإسلام بنفس الكلمة التي نطق بها القتيل وقبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم منكم، وبها حقنت دماؤكم وأموالكم، فكان عليكم أن تقبلوا من القتيل ما قبله النبي منكم. وهكذا أكثر الناس يطلبون من غيرهم الرضا بالنصيب الأدنى ولا يرضون لأنفسهم إلا النصيب الأوفى.
فمن الله عليكم،
بقبول الإسلام وجعلكم من الصحابة بمجرد كلمة الشهادة، ولم يبحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما في قلوبكم، فلماذا لم تعاملوا غيركم بما عاملكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا،
أي لا تفعلوا أي شيء بعد الآن حتى تكونوا على بينة مما تقدمون عليه، ولا تأخذوا أحدا بالظن والتهمة، فإن الله خبير بواقعكم ودوافعكم ويحاسبكم عليها بما تستحقون. وعد الفقهاء هذه الآية مع آيات الأحكام واستخرجوا منها حكمين شرعيين: الأول وجوب التثبت في كل شيء بخاصة في الأحكام الشرعية، وبوجه أخص في الدماء والأموال، حيث أوجب الفقهاء فيهما التحفظ والاحتياط وألحقوا بهما الفروج. والحكم الثاني أن كل من نطق بكلمة الإسلام وقال أنا مسلم فحكمه حكم المسلمين من حيث الزواج والإرث وما إلى ذلك من الأحكام التي تترتب على مجرد إظهار الإسلام لا على نفس الإسلام حقيقة وواقعة. أيها الأعزاء، انتهى وقت البرنامج، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل ما تحبون، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج.
قال مولانا مصباح الهدى المحمدي أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه: لا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم، فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
أيها الأحبة، النص الذي استمعتم له قبل قليل يبين للمؤمنين ما ينبغي أن يحذروا منه في تعاملهم مع كتاب الله العزيز، لكي لا يسوقهم القرآن الكريم إلى النار بدلا من أن يهديهم إلى الجنة ودار السلام. لأهمية درء هذا الخطر نلاحظ في هذا النص قوة عباراته وحزمها في النهي عما يوقع الإنسان في هذا الخطر، ثم حرص الإمام الحسين عليه السلام على أن يختمها بالحديث النبوي المحذر بشدة وبوضوح من هذا الخطر. مستمعين الأفاضل، هذه من الشروط البلاغية الأساسية التي يجب توفرها في الكلام التحذيري من الأخطار، فينبغي أن يكون واضحا وموجزا وقويا لكي يثير في النفس بسرعة الإحساس بالخطر لكي تدفع صاحبها للابتعاد عنه. أيها الأكارم، يحدد مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه مناشئ الخطر المذكور بثلاثة أمور، هي الخوض في القرآن والجدال فيه والتكلم فيه بغير علم. وقد ختم عليه السلام ذكرى هذه العوامل الثلاثة بعامل التكلم بغير علم، تنبيها إلى أن الخوض في القرآن والجدال فيه إنما يكونان مذمومين إذا كان من مصاديق التكلم فيه بغير علم، وهو السبب الرئيس الذي يوقع الإنسان في النار. ولكن ورغم ذلك، فقد نهى الإمام الحسين صلوات الله عليه أولا عن مطلق الخوض في القرآن، تنبيها إلى أهمية الخطر الذي يشتمل عليه ذلك إذا كان بغير علم، أي أنه عليه السلام يأمر في الواقع الإنسان المؤمن بأن يتجهز أولا بالعلم اللازم لفهم القرآن بالصورة الصحيحة، ويستذكر هذا العلم قبل أن يخوض في القرآن ويتكلم في بيان حقائقه. مستمعين الأفاضل، وينبغي هنا الإشارة أيضا إلى أن الروح العامة التي يستشعرها المؤمن وهو يتأمل في عبارات النص الحسيني المتقدم هي كونه يدعو المؤمن إلى أن يكون تعامله مع القرآن الكريم على أساس الاستنارة به والأخذ منه، لا الجدال فيه والتكلم فيه بغير العلم، أي فرض عقائده وقناعاته السابقة عليه بدلا من الاستنارة به، وهو سيد الكلام ومنشأ كل علم. وختاما ندعوكم مستمعين الأفاضل إلى استنارة ثانية بالنص الذي تناولناه في حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو قال مولانا مصباح الهدى المحمدي أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه: لا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم، فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا.
سلام من الرحمن في كل ساعة،
وروح وريحان وفضل وأنعم.
سائل عنكم كل غاد ورائح،
وأومي إلى أوطانكم وأسلم. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا.
وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا
لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. يهلون بالبيداء
لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم.